السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج دعوة للحياة، برنامج الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. حلقتنا في هذه الليلة جميلة جدا ومفيدة جدا إن شاء الله تعالى. الحلقة عنوانها المال ابتلاء وأجر وستر ووزر، علاقة المسلم والمسلمة بالمال، علاقة كلنا نحتاجها ونحتاج ان احنا نتعلم كيف نتعامل مع المال، ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منا في هذه العلاقة اليومية التي لا تفارق الإنسان. مفاهيم كثيرة سنتعرض لها في هذه الحلقة، ربما تجمعها هذه الكلمات الأربع: أن المال امتحان، ابتلاء من الله تبارك وتعالى، سواء وسع على الإنسان أو ضيق عليه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أن التوسع إكراما وهي امتحان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعتبرها إهانة وهي أيضا امتحان. فالنعمة والإكرام الحقيقي في تجاوز هذا الامتحان، سواء في حال السعة أو في حال الضيق. كيف يكون هذا؟ هذا سنتعرض له طويلا. أيضا هناك أحكام فقهية نحتاجها في المال الذي سنسأل عنه يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني عن المال في سؤالين مش سؤال واحد، عن طريقة الاكتساب وطريقة الإنفاق. هذه فيها أحكام وهذه أيضا فيها أحكام. أيضا سنتعرض لبعض أحكام الزكاة، الأحكام العامة التي ربما تخفى على كثير منا. أيضا سنتعرض للأخلاق في المعاملات المالية، لنا في الإسلام منظومة كاملة في هذا، غير المسلمين ربما تسود عندهم عبارة أن لا أخلاق في الاقتصاد، وهذا كلام يعني غير صحيح على الإطلاق. سنتعرض لقضايا كثيرة في هذه الحلقة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حلقة مفيدة تلقي ظلالا وأضواء على معاملاتنا المالية بما يرضي الله تبارك وتعالى. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معنا فضيلة الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ورئيس حزب الإصلاح. أهلا وسهلا يا دكتور، شرفنا ومنورنا، ربنا يحفظك. نتشرف أيضا بوجود فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا يا دكتور، شرفنا ومنورنا. نبدأ بسؤال عام أولا لفضيلة الدكتور عطية عن القواعد الأساسية التي تنظم العلاقة بين المسلم والمال. ما هي القواعد التي ترسمها الشريعة في هذا؟ دكتور عطية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي للمشاهدين الكرام ولقناة الأمجاد وللعاملين عليها. وبعده، فلا شك أن المال عصب الحياة، وأحد الأسس وأحد المقومات عمارة الأرض، التي هي من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان، ومن الوظائف التي خولها الله عز وجل لهذا الإنسان. وما دام الأمر كذلك، فالإسلام وضع شريعة محكمة تنظم علاقة الإنسان بالمال، من أين يكتسبه وفيما ينفقه وكيف ينظم حياته المالية. ولكن هناك قواعد وأسس أساسية بينطلق منها هذا التشريع. أول هذه القواعد ما هي الملكية لهذا المال في الإسلام؟ ما شكل هذه الملكية؟ الإسلام ابتداء اعترف طبعا بالملكية الخاصة والملكية العامة كذلك، وبناء على اعتراف الملكية الخاصة وإقراره بالملكية الخاصة جاءت الأحكام الفقهية الواسعة العريضة التي تنظم هذه الملكية وتصون وتحفظها وتضع الضوابط التي يعني تحميها وأحكام نقل الملكية والعقود وما إلى ذلك والمواريث التي تلبي فطرة الإنسان وحالة البشرية إلى امتداد الخير في الذرية وما إلى ذلك. يعني الإسلام عندما يقرر الملكية الخاصة لا ينطلق من المنطلقات التي ينطلق منها الغرب الذي يعني أعطى الملكية الخاصة إطلاقا واسعا بلا قيود ولا حدود، ليبرالية منفلتة من كل قيد، ليبرالية أسس لها الغرب في يعني عبر مذاهب كثيرة واشتهر من هؤلاء الذين أسسوا لهذا الفكر آدم سميث وديفيد هيوم وغيرهم، هؤلاء الذين دعوا أوروبا إلى أن إلى الليبرالية المطلقة إلى الرأسمالية العاتية التي يعني انفلتت من كل قيد أخلاقي في التعامل بهذا المال بلا ضوابط ولا حدود ولا حقوق ولا حدود. لكن الإسلام عندما قرر الملكية الخاصة وضع لها ضوابط وضع لها حدود لكي تحمي المجتمع من أن تضغى طبقة على طبقة طبقة أو فئة على فئة أو تهضم حقوق الفقراء والمساكين. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي التوازن في نظرة الإنسان إلى ظاهرة الغنى والفقر. الله عز وجل خلق الناس أغنياء وفقراء، الذين لا يعلمون إلا ظاهرة من الحياة الدنيا، الذين يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا ينظرون إلى هذه الظاهرة نظرة سطحية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يعني ينظر إلى أن الله فضله وأن دليل تفضيل الله تبارك وتعالى له وإكرام الله له أنه أعطاه المال، فكونه أعطي المال فهذا حقه يستحقه لكونه كريم على الله سبحانه وتعالى، وكونه أعطي المال هذا دليل كافي على أنه إيه له منزل عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. دي النظرة السطحية للذين لا يعلمون إلا ظاهرة من الحياة الدنيا، لكن الواقع أن المال للغني والفقير ابتلاء. وفي الآيتين الاثنين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأيضا إذا ما ابتلاه فقدر عليه إيه فقدر عليه رزقه. فالله عز وجل يبتلي الغني بالفقير ويبتلي الفقير بالغني. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني، يمتحن الله عز وجل الفريقين. يعني ينظر هل الغني يعني سيشكر نعمة ربه عليه، هل يعني ستشمله مشاعر العطف والود والرعاية وينتج عن هذه المشاعر يعني عطاء وزكاة وصدقة وإنفاق. الفقير أيضا هل تستولى عليه مشاعر الحسد أم مشاعر الرضا والقناعة وما إلى ذلك. يعني هذه يعني نظرة الإسلام لهذه المسألة. يعني لولا أن الله عز وجل خلق الناس أغنياء وفقراء ما كان بالإمكان أن يعني تعمر هذه الحياة. في سورة الزخرف يقول الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتقون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالله تبارك وتعالى يعني يبين لنا سبحانه وتعالى أنه إيه أنه يعطي هذه الدنيا حقيرة، ربما يعطيها يعطي الكثير منها لإيه للكافر وقد يعطي منها للمؤمن. لكن لو أن الله عز وجل أعطى للكافر كل ما يريد من هذه الدنيا لكان في ذلك فتنة وابتلاء للناس، ربما اجتمع الناس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني أمة واحدة على الكفر لإيه لفعل هذا سبحانه وتعالى. دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة إن الإسلام بيضبط أو بيوجد حالة من التوازن في موقف المسلم من المال. فلا هو الذي يزهد في السعي والذي يعتزل السعي في الحياة والذي يؤثر الترهب والإعراض عن الحياة الدنيا، ولا هو الذي يعني يجمع المال في قلبه ويسيطر عليه المال حتى يصير عبد للمال، وإنما بتوازن كما جاء في الحديث، حديث حكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب بالسعي والضرب في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا. لكن في النهاية لا يصح أن إيه؟ أن يستولي المال على الإنسان حتى يصير عبدا لهذا المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شك فلانتقش. فهذه دعوة عليه بأن يكون إيه؟ منتكسا وعاجزا. منتكسا يرى الأمور كلها على إيه؟ على غير وجهها، يراها مقلوبة، وعاجزا يعني لا يستطيع أن إيه؟ أن يبني ولا أن يعمر، لكونه صار عبدا لهذا الإيه؟ لهذا المال. فدي قواعد أساسية ننطلق منها. القاعدة الأخيرة وهي إيه؟ وهي أن الإسلام وضع يعني ضوابط وضوابط أخلاقية للتعامل المالي. من هذه الضوابط مثلا إيه؟ السماحة في البيع والشراء، الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، إن الله يبرؤكم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، رحم اللهم رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وغير ذلك من الضوابط الأخلاقية التي إيه؟ التي تضبط حياة الناس في معاملتهم وغير ذلك. هذه جملة سريعة من القواعد.
الله خير، جميل جدا. طيب نأخذ من هذا دكتور يسري، أولا سؤال إن العبد سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أولا في اكتساب المال، ما هي الأصل الحل؟ فما هي المحرمات في اكتساب الأموال بحيث لو الإنسان عرفها واجتنبها فكل ما عداها فيكون مباحا وحلالا؟
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا نظرنا إلى ما حرم الله تعالى أخذه وتناوله في الأموال فسوف نجده يقع تحت بنود عدة. إذا حاولنا أن ننظر إلى المعاملات المالية وكيف تتم، حتى ننظر إلى المحرمات التي يقع عليها التعامل، وما هي هذه القواعد الجامعة أو الضوابط الكلية لما يدخل تحت اسم المحرمات، فإننا ننظر فنجد أن كل عقد لابد أن يكون فيه عاقدان، وفيه صيغة، وفيه معقود عليه. فإذا كان المعقود عليه هذا الذي هو موضع البيع والشراء والإجارة وغير ذلك من التعاملات المالية، فقد وضع العلماء لهذا المعقود عليه شروطا وضوابط. فمن ذلك مثلا أنهم اشترطوا في المعقود عليه أن يكون طاهرا أو متنجسا يمكن أن يطهر. طاهر فلا يجري التعامل في الميتة مثلا لأنها نجسة، فلا يجوز بيع الميتة مثلا، ويمكن أن ينتفع به. فإذا كان يمكن أن ينتفع به فإنه لا يجوز أيضا أن يتعامل فيه. مثلا الحشرات ربما تدخل في هذه المحقرات أو القاذورات التي لا يصلح أن يجري فيها التعامل، ومع هذا فقد تتغير الأعراف، فتبدو بعض المحقرات قديما لها قيمة في هذا الزمان. فالشرع يتسع، المخلفات التي يعني تجمع الآن من الأحياء ومن المدن تمثل مشكلة كبرى لهذه المجتمعات، صار لها قيمة الآن لأنه يجرى تدوير لها وإعادة استعمال لها وتصنيف لها، فصارت هذه في الماضي لا يجوز بيعها ولا التعامل فيها لتقذرها أو لكونها لا يؤبه لها أو لكونها غير مالية ولا قيمة لها، يصبح لها هذا في هذا الزمان، تدخل الآن فيما يمكن أن يستفاد. فضابط الأول أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا أو متنجسا لا يمكن تطهيره، لا يصلح أن تجري عليه المعاملة. الأمر الثاني أن يكون قابلا لأن ينتفع به، فإذا كان غير قابل للانتفاع به فلا يصلح أن نستعمله. الأمر الثالث أن لا يكون مملوكا لآخر ملكا تاما لا يصلح معه التصرف فيه، فلو تصرف إنسان في ما لا يملك كأن يبيع ما لا يملك أو أن يتصرف في بيع سلعة غير مأذون له فيها إنه ممتنع من هذا. ثم من القواعد ألا تكون هذه الأعيان قد منع من البيع فيها لأمر يتعلق بأصلها أو بوصفها. فمثلا العقود الربوية، هذه العقود منهي عنها لذاتها، لأن الربا منهي عنه لذاته، فكل عقد دخله الربا فإنه لا يجوز أن يتعامل الإنسان معه أو به مهما يكن السبب الذي يدعو إلى هذا.
إيه صور مثلا الربا اللي ممكن تدخل في العقود؟
نعم،
مثلا غرامات تأخير مثلا أو.
طبعا الربا هو في حقيقته ماذا؟ هو حقيقة الربا زيادة في الأجل تقابلها زيادة في العوض، زيادة في الزمن تقابلها زيادة في المال. فإذا وقعت الزيادة فقط، الزيادة المالية فقط لأجل الزيادة في الزمن، فهي الصورة التي شاعت وذاعت في الناس، يعني أخرني وأزيدك، أخرني وأزيدك، إنسان يستدين. طبعا مثلا حتى ننزل إلى أرض الواقع، في الأرياف المصرية وفي المدن الصغيرة يشيع أن الإنسان يحتاج إلى أن يجهز ابنته، فيذهب إلى أحدهم فيقول أريد أن أجهز ابنتي، فأقول له الجنيه بجنيه. يعني إيه الجنيه بجنيه؟ يقول والله أنا أعطيك ثمن الجهاز، كم قيمته؟ يقول 8 و10,000 مثلا. يقول له أخذ منك 20,000 على سنة، أخذ منك 20,000 على سنة، فيستغل حاجته. يقال له إن هذا ربا. يقول لا، من هسيبه يروح إيه يشتري بالمال ده من الجهة اللي هو عايزها. في الحقيقة هو في النهاية لا يريد إلا أن يعاوض المال بالمال بتوسط شيء معين غير مستعد هو لأن يدخل في إيه، في بيعه أو شرائه أو ضمانه أو مخاطرة. لأن الربح مبني على ماذا؟ مبني على وجود مخاطرة. والقاعدة الفقهية بتقول الغن بالغرم، فالذي يخاطر بماله يغنم ويحتمل أن يغرم. فده في الحقيقة الصورة دي مثلا موجودة في أريافنا اليوم، يروح للعند مال يقول له والله عايز اشتري التلاجة أو الغسالة أو كذا، فياخد منه قيمة الغسالة 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه، يردهم له 3 مثلا، الجنيه بجنيه ونص مثلا، أو الجنيه بجنيه في مقابله، يعني يرد الجنيه 2 جنيه. دي صورة الحقيقة فاشية وشائعة. وفي الحقيقة الآن حتى في المدن الكبرى، ودي صورة يجب أن يتنبه لها، الربا يراد له أن يدخل إلى نسيج المجتمع المصري بشكل أراه الآن مبالغا فيه. يعني المنظومة الغربية قامت على هذا المعنى، وهذا المعنى هو أساس سقوطها وانهيارها مرة بعد مرة. الآن هذه المنظومة الآن بقت موجودة عندنا في مصر، فقال والله إحنا نعطي الطالب كارت، هذا الكارت يستطيع أنه هو يدفع به مصاريفه الدراسية، أو يستطيع أنه يشتري به كذا. حتى الأشياء البسيطة بقيمة 50 جنيه بقت تباع لها الآن كروت، والخمسين ترد 100. يعني أشتري سماعة مثلا هاتف جوال ب50 جنيه، بهذه الكروت يحصل نوع من أنواع الربا الحقيقي، يسمونه تمويلا. هذا في الحقيقة تسمية له بغير إيه، بغير اسمه. ده موجود في الغرب، وده واقع يعني تفاحش حتى أنه أدى إلى الانهيار الاقتصادي الذي وقع من بضع سنوات. يراد لمصرنا ولبلدنا الآن أن تدخل إلى نفس هذا المنزلق في التعليم وفي التأمين وفي كثير من الأعمال التي يحتاجها الإنسان، شراء شقته، شراء سيارته، شراء كذا، إذ يتحول الإنسان إلى كائن مستهلك مستغرق في هذه الديون الربوية التي في الحقيقة تذهب بدينه وتقضي على دنياه. يبقى قضية الإنسان يتجنب الوقوع أو الانزلاق في الجانب الربوي. أيضا لما نيجي نتكلم إلى المحرمات التي قد تتطرق إلى طريقة العقد، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن بيع الحصى. يعني إيه بيع الحصى؟ زمان كانوا يحدفوا كده حصى على سلعة، فعلى أي سلعة وقعت فيه الحصى فقد لزم البيع أو تم البيع. طبعا لا هو شاف السلعة ولا هو رضيها ولا هو رضي ثمنها، ربما يرمي الحصى يقول له آخر ما انتهى هذه، ما انتهت هذه الحصى، يبقى احنا بعنا هذه الأرض، فقد يرمي رمية بعيدة ورمية قريبة، فبيحصل هنا ما يسمى بالغرر.
صورتها المشابهة في عالمنا الآن
حاجات كتير. يعني احنا مثلا يقول لك مثلا احنا هنجري سحب على سلعة من السلع، عندنا من اول مثلا الراديو لغاية التلاجة، مرورا بأجهزة كثيرة، ثمن الكوبون أو ثمن كذا 100 جنيه مثلا، فممكن تشتري بال 100 جنيه دي حاجة تساوي 5 جنيه وممكن تشتري حاجة تساوي 200 جنيه، وانت وايه وحظك وانت ونصيبك وانت وكذا، بحيث انه يدفع المية قد يشتري بها ما ثمنه 10 وقد يشتري بها ما ثمنه 100 في الحقيقة او 200. ففي الحقيقة هنا غرر، الغرر معناه النقص ومعناه الخداع، وقد يكون هناك غبن، والغبن ايضا بهذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كل صور الخداع التي يقع فيها شيء من عدم استقرار السعر ووضوحه سواء بالجنيهات او بالدولارات او بكذا عدا ونوعا، او يقع الخداع في السلعة نفسها ومواصفاتها وانواعها وما يتعلق بها، كل دي يعني تحوطات في الشرع لمنع وقوع شيء من ما يمنع الرضا بالعقد، لان اصل مبدأ المعاملات هو الرضا وفقا للشرع، يبقى يحصل تراضي وفقا للقواعد الايه الشرعية. فلما نيجي نقول والله احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه، لا، من الامور المحرمة تطرق الى العقد. نهى ان يبيع النبي ان يبيع الرجل بيع العينة، نهى ان يبيع بيع الحصاة، نهى ان يبيع بيع النجش. يمكن الحاجات دي نتعرض لها من خلال البرنامج بشيء من الايه بشيء من المهم انه ما ياتيش الربا، ما يقعش شيء من الغرر او شيء من الغبن اللي يفوت الرضا بالمبيع او يفوت الرضا بالايه بالثمن. كل دي حاجات بسببها يتطرق الخلل الى الايه الى العقد.
طب خليني اخد صورة يا دكتور يسري، يمكن دكتور عطية برضو، ان صورة منتشرة الان في وسائل الاعلام، وهي ان تعقد بعض المسابقات، يقول لك والله في مسابقة وجايزتها كذا، وطبعا في الغالب تكون اسئلة تافهة جدا، يعني اللي هي من قبيل مثلا ايه اليوم اللي يجي بعد يوم السبت مثلا يعني، والناس تتصل على رقم المكالمة بجنيه ولا بجنيه ونص. وبعدين هذه الصورة منتشرة جدا، واحيانا تلبس باسئلة دينية عم زال يا نصيب بتاع زمان، كل واحد بيدفع جنيه وبعدين يتعمل سحب وتعطى جائزة، وهذا هذه الجهالة وهذا الغرر في هذه المسابقات المنتشرة جدا.
ماذا تقول المسابقات إذا جرت المسابقات على هذا الأساس أن تحصل قيمة الجوائز من المتسابقين أنفسهم، فهي نوع من المقامرة، ومن ثم فهي حرام. يعني قيمة هذه الجوائز التي تحصل من إيه؟ من الاتصالات التليفونية، ومن جزء منها يتم إيه؟ يتم يعني إيه؟ يعني منح هذه الجوائز، والباقي يكون إيه؟ يكون في جيوب هؤلاء الذين ينظمون هذه المسابقات. فهذا نوع من المقامرة، وفيه جزء كبير من الغرر، وفيه شبهة ربا. المشكلة هنا هو إيه؟ هو أن هناك كثير من المعاملات المعاصرة دخلت فيها كل الأنواع المحرمة في المعاملات. يعني الأصل هو الحل، الأصل في المعاملات الحل، الإباحة، هذا هو الأصل. الأصل في المعاملات بيوع، مشاركات، مضاربات غيرها، الأصل فهو الحل. لكن يستثنى من هذا الأصل ما هو ربا أو غرر أو قمار أو أكل أموال بالباطل. يعني دي كلها أمور إيه؟ أمور من أجلها حرمت معاملات.
يعني هذه المسابقات من طبعًا هذا
طبعا من نوع القمار، من نوع القمار، وهي محرمة. من ذلك أيضا على سبيل المثال أيضا ما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بكل أنواعه، ربما يكون يعني سلعة، ربما يكون خدمة، ربما يكون يعني شيء معين. هذا التسويق الهرمي أو الشبكي فيه أكثر من يعني أكثر من سبب للتحريم، فيه غرر، فيه ربا، فيه قمار، فيه أكل أموال بالباطل. وإذا أردت أن تعرف يعني علامات معاملة محرمة، فتجد أكثر من علامة. أول شيء أن تكون السلعة غير مقصودة، يعني بمجرد أن ترى أن السلعة غير مقصودة تعرف أن دي أول علامة على أن هذه المعاملة يعني إيه غير مستقيمة على الشريعة، السلعة تكون غير مقصودة. فالسلعة هنا غير مقصودة، ليس المقصود هو السلعة، الذي يعني يشتري ساعة أو الذي يشتري مثلا إيه إناء أو ما تلفزيون أو شيء من ده كله، هذه الساعة وهذا الإناء غير مقصودة أصلا بالشراء، إنما الذي ذهب ليشتريها إنما ذهب ليدخل في هذه المعاملة عشان يدفع جزء منها في البداية، ثم يحصل بعد ذلك كفاءات على يعني إيه على من يستجلبه من العملاء. ده أول علامة. العلامة الثانية أن يكون ثمن هذه السلعة مبالغ فيه، مبالغ فيه بالفعل، ورغم أنه بلغ فيه وتباع بأكثر من ثمنها في السوق إلا أنه يرغب فيها، فلماذا؟ ده دي واحدة. الثانية عندما تسأل نفسك سؤال، يعني هذه الطريقة في المعاملة، ما الذي يعود حقيقة على المسوق؟ ما الذي يعود عليه في الحقيقة إذا كان سيعطي كل هذه الأموال لمجرد التسويق؟ لا يصدق العقل أصلا أنه يعطي كل هذه الأموال لمجرد التسويق. مجرد تسويق السلعة نفسها لا يصح أن يعطي كل هذه الأموال عليه، وإنما الواقع أنه إيه؟ أن السلعة تباع في البداية بأضعاف ثمنها، يعني الساعة اللي هي مثلا ب 500 جنيه تتباع مثلا ب 4000 جنيه، وهي أصلا مثلا يمكن ب 80 جنيه، 500 خلها ب 500 جنيه، تتباع بأضعاف ثمنها. الغرض هنا هو ايه؟ هو اخذ هذا المبلغ من المال المقدم، بعد ذلك هو يعني عليه ان يسعى وان يستجلب عملاء ليحصل على هؤلاء العملاء ايه؟ مكافأة وعمولة. المكافأة وعمولة ديت هي دي ايه؟ هي دي المال اللي بياخده مقابل المال اللي هو دفعه. يبقى العملية هي مال بمال والسلعة مجرد ايه؟ وسيط بينهما، زي العينة بالضبط، مال بمال والسلعة وسيط بينهما. فكل هذه يعني معاملات دخلت فيها أكثر من سبب للتحريم.
طيب، يعني في الحقيقة يعني هو الكلام جاب بعضه فضيلة الدكتور عطية، معاملات التسويق الشبكي لا أعرف دارا من دور الإفتاء في العالم الإسلامي إلا وحرمها، وأنا بأكد على هذا. حتى دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى بالإجازة ثم غيرت هذه الفتوى مؤخرا جزاهم الله خيرا. معلومة أخرى، كل شركات التسويق الشبكي مجرمة في الغرب، ممنوعة بالقانون. الأمر الثالث أن التجارب العملية التي رأيناها، رأينا عشرات الآلاف من الضحايا من الشباب في بطالة مش عارف يشتغل، فبيلاقي عرض يقدم له انه هيبقى مليونير خلال سنة، فبيستلف 3 4 5000 جنيه حتى يباح له انه يبيع، وبعدين ما يلاقيش حيلة الا انه يجتهد على قريبه القريبين، ونزاعات تحصل، وبين كل 100 يمكن واحد فقط او اثنين اللي يقدروا يبيعوا. في تجارب عملية مريرة جدا. فالنصيحة لاخواننا وابنائنا من الشباب بالذات، لأنه للأسف الشديد في أموال كثيرة بتمتص من هذا البلد وتخرج إلى خارج البلاد عن طريق هذه الشبكات. قرأت مرة أنه في خلال شهرين في 60,000 شاب اشتركوا، اضرب دول بقى في 4-5,000 جنيه في خلال شهرين. طبعا الحمد لله رأينا أعدادا كثيرة أيضا من الشباب عندما تعرفوا على حقيقة الأمر تراجعوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعاملة المحرمة. طيب، هناخد فاصل قصير، هنشاهد فيه تقريرا سألنا فيه بعض المواطنين عن علاقته بالمال، وهل السؤال ده بيراوح ذهنه من أين اكتسب المال وفيما أنفقه، وهل هو راضي على ما ساقه الله تبارك وتعالى له من رزق أم لا. نشوف التقرير مع بعض وبعدين نرجع نكمل الحوار إن شاء الله تعالى.
كن راضي بالقسم ربنا سبحانه عز وجل.
أيوة لازم أرضى، بس يعني التعب البلد دي هنفضل طول عمرنا كده في تعب؟ اللي بنبيع بيه ما بنصرفه، وبيقول لك في ضرائب دي بتيجي على إيه؟ وكل حاجة بتغلى. عاملة لنا الثورة ليه؟ عشان حاجة ترخص. الحاجة طلعت مش نزلت.
الناس كلها تعبانة.
الحمد لله وحمدين ربنا وشاكرينه، بس احنا تعبنا. احنا قلنا هيبقى في خير في بلدنا، مفيش خير. الاخوان بقى خلاص قفلوها خالص، تعبنا.
اي حد يرضى باللي اسمه ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان وحش او حلو،
انما اذا كان حل البلد او حل الشعب في الحضيض بعد الفارب 20 خط.
كل عبد راضي بالله سموله ربنا، بس اللي بنشوف الاوضاع في البلد دي ما ينفعش يعني، ولا محمد مرسي على الجديره ولا الاخوان، يعني الناس تتقي ربنا فينا يعني في الشعب، الناس خلاص تعبت، ناس تعبانه فعلا مش لاقيه.
ده مش اسمه ربنا بس، ده الناس اللي بتعمل كده ببعضيها، الحكومه اللي بتعمل كده. فهمت يعني؟ اول ما مسك محمد مرسي انتخبناه امين، وقلنا نمشي على الاسلام. كل انتخب ايه الاسلام؟ ما انتخبت الشخص انت بني ادم من نفسه، بس الاسلام اللي انت انتخبت ايه؟ الاسلام. اول ما محمد مرسي مسك راح عاملين حمله هنا، وراح شايلين البيان بالروادر والدنيا وقلبوا الدنيا ومحاضر وشغلانه. فالناس بعد كده خلاص سقطت بقى من الاخوان، سقطوا بقى خلاص كده. عشان ايه؟ مفيش عدل كده. انت تعمل لنفسك، انت الشعب المصري تعبان ميت، بينزف كل يوم، بينزف كل يوم، وانت عايش ما انتوا بتقولوا اخوان، ما الفلوس اللي معاكم.
احنا عامه دلوقتي بنرضي ربنا قسم لنا، لان فضل ربنا سبحانه وتعالى هو ايه بيرزقنا وربنا بيكرمنا. فطبعا هي الحياه دلوقتي بقت صعبه، يعني حتى يعني بص ممكن واحد يشتغل ده وده ما بيلاقيش. الحياه بقت صعبه.
حد ما يقدر ما يرضاش، ده نصيب وربنا بيكتب الامور، واحنا يعني مسيرين.
الحمد لله رجيم باللي قسم لنا بربنا.
الحمد لله، واي انسان يرضي اللي يرضيه يا ربوني.
الحمد لله طبعا
بلجأ لربنا سبحانه عز وجل، هو اللي بيفرج القروب كلها.
بنقول يا رب، هنقول يا رب، في ايدينا حاجه نعملها غير نقول يا رب، ندعي لربنا عشان يفكها علينا.
بقول يا رب، هقول يا مرسي، هقول يا رب،
نروح نتجه لله ويصلي ونقول يا رب رافعنا علينا، ويكون برضه في ناس كويسه برضه تتقي ربنا فينا. طبعا هنتجه لمين يعني؟ لله سبحانه وتعالى،
نتجه لربنا بس.
هو في الاول وفي الاخر هو اللي بين اي انسان، الواحد بيدعي وهو ساجد باخلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيسرها معاه. وياما ده مرت بينا ظروف وربنا سهل، الحمد لله رب العالمين، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10. بس الانسان نساي بطبعه، الانسان بطبعه نساي، انما هو طبعا في اوقات الدعاء طبعا الانسان بيدعي. وقت الدعاء طبعا معروف طبعا اللي هم الاوقات بين الاذان والاقامه، الثلث الاخير من الليل في سقوط المطر، وهو ساجد فالانسان بيدعي.
بقول له بقى لربنا سبحانه وتعالى، وبحاول اعافر عشان عندي عيال وعايز اكلهم.
كلنا بنلتجئ لربنا، ما طبعا الحمد لله يعني ان هو انعم علينا بكده يعني.
بلتجئ لله
كده، اللي خالقني بس لله كده، لله بس، لما المخلوق ولا لازم ولا اي عبر ولا اي كلام. اللي خالق الناس كله، خالق المسلم واليهود وكل البشر، خالقي اشكر الله بس،
تجي لله سبحانه وتعالى يعني، لا ملجا الا اليه ولا مهرب الا اليه.
تعليقك يا دكتور على هذا التقرير.
والله في الحقيقه يعني انا متأثر جدا بما يعني رأيت الآن، لأنه يعكس أشياء كثيرة، يعكس ما في قلوب المصريين من الإيمان بالله تعالى، ومن حسن التوكل عليه، ومن التجائهم إلى الله تبارك وتعالى في الضراء والسراء، ومن ما سكبه الله تعالى في قلوب المصريين من القناعة والرضا حتى وهم يعيشون أصعب اللحظات وأحلك الظروف. في الحقيقة هذا الذي يميز هذا الشعب، أنه شعب مؤمن بالله تعالى، لا يتزعزع إيمانه ولا يتحول يقينه، وده صفة المصريين من قديم. والحمد لله فيما مضى من أوضاعنا السياسية كانت الأنظمة تراهن دائما وأبدا على أن المصريين يحتملون، وأن المصريين يصبرون، وأن المصريين كذا، ولم يكن هنا من سبب لتجويع المصريين إلا لإشغالهم عن هذا الشأن العام الذي تقع فيه المخالفات جساما. والواقع الراهن الذي يعاني منه المصريون الآن هو واقع يحاول أن يشيع بين الناس حالة من اليأس، حالة من الإحباط، حالة من اهتزاز الثقة في هذا النظام الذي جاء على رأسه رئيس منتخب ولأول مرة. يراد لهذا النظام أن تتزعزع ثقة الناس به في محاولة لإفشاء يأس فإحباط يفضي إلى الإسقاط. على المصريين أن يكونوا واعين ومدركين لهذه المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم، عشرات المشاريع تنتظر دورها حتى تدخل إلى حيز التنفيذ بمجرد أن تستقر الحياة السياسية في مصر، بمجرد أن يوجد هذا المناخ الذي يسمح للاستثمار بأن يترعرع في ربوعنا ويثمر هذه المشروعات الكثيرة المتعددة. تحدثنا قبل يعني مدة وجيزة عن محور التنمية الذي سوف يشمل مدن القنال بأسرها في محاولة لفتح استثمارات ضخمة هائلة، لا أقول بعشرات المليارات بل بمئات المليارات، التي سوف تفتح أبوابا من العمل والرخاء والرغد، وتجد فرصا للاستثمارات المتعددة الدولية العالمية. كذلك لدينا عشرات المشاريع التي تنتظر دورها أيضا بمئات المليارات في بلادنا بمجرد أن يحصل الاستقرار السياسي. نشهد ونشاهد أن هنا من لا يريد لمصر أن تستقر سياسيا حتى لا تنطلق اقتصاديا. دعني أقول إن أموال الأوقاف المصرية التي هي تحت يد هيئة الأوقاف المصرية تصل في تقديراتها المبدئية إلى 1 تريليون جنيه، إلى 1000 مليار جنيه، وأنه لو أحسن استثمارها واستغلالها سوف تقوم على إنعاش الحياة في مصر بأسرها من غير أن نحتاج إلى كثير من ديون أو قروض أو. وأن يعني بلادنا مليئة بالخيرات في سيناء وفي القنال، بل وفي الوادي، في جنوب الوادي، في أماكن كثيرة الثروة التعدينية المصرية ثروة ضخمة جدا هائلة. هذه الثروات بمجرد أن نضع أيدينا عليها وأن نفتح أبواب الاستثمار فيها سوف تنتعش بلادنا. هنا من يعلم أن بيننا وبين هذا هو الاستقرار السياسي، وهنا من لا يريد لمصر أن تستقر إلا وفق أجندته الشخصية. على المصريين أن يعوا هذا وأن يحتسبوا وأن يصبروا وأن يصابروا. هذه المرة يصبرون والأمل في أعينهم وعلى مرمى حجر من طريقهم. في مرات سابقة كان يقال الأيام اللي فاتت سودة واللي جاية أسود عياذا بالله تعالى، خيب الله تعالى ظنهم فكانت أيامهم على هذا النحو، لكن الأيام الآتية والتالية كان فيها فرج الله ورحمة الله تبارك وتعالى.
طيب، لكن طبعا بعض معاناة الناس التي سمعناها لا تغفل
طبعا،
يعني هذه موجودة ونحن نظن خيرا إن شاء الله أن الأمور إلى تحسن، لكن في هذه اللحظة في هذا الضيق أيضا عندنا أوامر في شرعنا بالتكافل فيما بيننا والإنفاق فيما بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يدعوان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني علينا دور في هذا، كيف يشيع بنا روح التكافل خاصة في أوقات المصاعب التي نمر بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد كافي للاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي السماء، يكفي مش يتقدم، يكفي. وإذا قال يكفي يعني يكفي كلامه صلى الله عليه وسلم. كيف نشيع هذه الروح حتى نمر من هذه العقبة التي تعترضنا الآن؟
الحقيقة أنا شايف من التقرير أن في اتفاق على جملتين اثنين. الجملة الأولانية الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى، ودي طبيعة الشعب المصري الحمد لله رب العالمين. ده شعب بطبيعته يعني إيه؟ يعني درجة إيمانه أعلى من كثير من الشعوب. الملاحظة الثانية المتفق عليها برضو هي المطالبة، ولا أرى مانعا ولا أرى يعني تناقضا بين الأمرين، يعني القناعة والرضا لا يمنع أن يطالب المرء بحقه، فلهم حقوق بالفعل، لهم حقوق في يعني عنق هذه الحكومة وهذا الرئيس المنتخب، لهم حقوق في عنقه بالفعل يعني. لكن يعني ليعلموا كما قال أستاذنا يعني أننا نمر بمرحلة انتقالية، وأن هذه المرحلة لها طبيعتها، وأن هذه البلد يعني بعد ثورتها ورثت تركة، بالفعل تركة مهترئة، وأن يكفي أن يعلم المصريون أن الدولة مدينة بتريليون ونصف التريليون، وأن هذا يسبب في الاستباك في الموازنة، يعني 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 يكفي فقط سداد الديون السنوية لهذه الفوائد السنوية لهذه الديون من الموازنة العامة للدولة. فيعني يعني المفترض في المصريين أن إذا كانوا قد اتفقوا على هذا المعنى الجميل وهو الرضا والقناعة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكملوا هذه هذا الـ 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 يعني هذه المنظومة الأخلاقية العظيمة بشيء من الصبر وشيء من الأناة وشيء من الحلم وشيء من الثقة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لما يجب علينا كمجتمع، يعني لا شك أن الزكاة عندما لا تكفي بالقيام ب يعني كفالة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن الأغنياء إذا أخرجوا زكاة أموالهم ولكن لا يزال هناك فقراء ومحتاجين ومساكين، وهناك أيضا لاجئين في بلادنا من سوريا ومن غيرها، فعندئذ يأتي الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة. هناك حديثان طبعا، ليس في المال حق سوى الزكاة، وحديث آخر إن في المال حقا سوى الزكاة. هو الفعل ليس في المال حق سوى الزكاة من جهة الأصل، من جهة الأصل الفريضة هي الزكاة وما عداها فهو صدقة، لكن عندما تأتي متغيرات ويأتي تأتي عوارض ماشي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة في أول العهد في المدينة نهى عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض وأباح أمرين فقط، أن يزرع المرء أرضه أو إيه أو يمنحها أخاه ليزرعها، ثم بعد ذلك أباح كراء الأرض. يعني في ظروف
كراء اللي هو
كراء يعني إجارة الأرض، إجارة يعني نهى عن إجارة الأرض، يعني اللي عنده أرض لا يؤجرها، وإنما إما أن يزرعها وإما أن يمنحها لأخاه أخاه ليزرعها، يعني يمنحه الانتفاع بها مدة معينة. فهناك يعني عوارض تمر بها الأمة تستلزم من أهل الغنى وأهل الفضل أن إيه أن يعني يكفلوا إخوانهم من إيه من فض مالهم. والحديث الصحيح ما من يوم يصبح العبد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي موفقا خلفا، يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني هذا دعاء من ملكين كريمين، وهو دعاء مستجاب إن شاء الله، بل إن الله عز وجل وعد سبحانه وتعالى بذلك، فقال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
سبحانه وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم وعد عندما قال في الحديث يعني ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا عفوا إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني لسنا بحاجة لأن يقسم حتى نصدقه، إنما هو يعني أقسم ليؤكد هذا أنه إيه ما نقصت صدقة من مال. فلا شك أن من سينفق من ماله لا شك ولا ريب أن الله عز وجل سيخلف عليه، هذا فوق إيه، هذا فوق تكفير الذنوب والسيئات والستر وال يعني يعني أنا يعني الحديث الرائع الجميل الذي ضرب به صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا للمنفق والإيه والبخيل، الحديث متفق على صحته، أو في البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق، لا أدري كان في البخاري ومسلم أو في البخاري فقط، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد،
جبتان درع مثلا،
يعني المقصود بها هنا المقصود بالجبه هنا اللي هي الدرع، الدرع الذي ايه الذي مش الدرع اللي بيلبس على الذراع، وانما الدرع الذي يلبسه يرتديه المقاتل يحمي به ايه صدره، زي السدير كده زي السدير كده، بس هو بيلبسه عشان يحمي به ايه صدره، بيبقى الدرع ده من حلقات الحديد، ينسج من حلقات الحديد. فالمنفق فلا ينفق حتى ايه حتى تسبغ على جسده،
تتسع عليه يعني
تسبغ على جسده، يعني تتسع وتطول على جسده حتى تغطي بنانه وتعفي اثره، تغطي جسده كله، دي كناية عن الستر، وتعفي اثره يعني كناية عن ايه عن مغفرة الذنوب والخطايا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يستره ويغفر ذنوبه وخطاياه. واما البخيل فلا يريد ان ينفق، لم يقل فلا ينفق، وانما فلا يريد ان ينفق حتى ايه حتى تلزق كل حلقة في مكانها فهو يسعها فلا تتسع،
يعني ايه يعني يحاول ان هو يوسع على صدره فلا تتسع، لانه يعني البخيل يعني اذا طلب للانفاق اذا يعني امرته امره يعني ضميره بالانفاق او اذا وضع في موضع يتطلب منه الانفاق فانه يتقبض وينكمش ويعني يدور بخلده الخواطر التي تجعله يمسك، فهو في داخل نفسه متقبض ومنكمش ويعني منزوي داخل نفسه فداخل نفسه، وكذلك ايضا حاله هكذا في الحياة، فامساكه هذا يجعله ايه يجعله سجينا ورهينا في
مثل عجيب جدا
سجن هذا المال. الحقيقة يعني مثل عظيم جدا جدا، لكن يكفي يكفي المسلم الكريم الجواد السخي المسلم الذي الذي يعني ايه يعني قبل ان يعطي بيده يعطي مشاعره اولا، تسبقه مشاعره مشاعر الكرم مشاعر الجود مشاعر العطف مشاعر الشفقة مشاعر الحب لإخوان المسلمين، وهذا الشعور الذي يعني ينطلق منه فياضا يتبعه بعد ذلك يعني المال ينفق بتلك يديه ولا يخشى الفقر ولا يخشى الفاقة ولا يخشى شيئا، فهذا لا شك أن الله عز وجل سيسبل عليه ستره وسيخلف عليه في الدنيا والآخرة.
طيب على ذكر الزكاة يا دكتور يسري، في تقديرات انه اذا اخرجت الزكاة تخرجنا من مشاكل معظم مشاكلنا الاقتصادية حاليا، الزكاة من اسمها تطهر المزكي والمزكى عليه، يعني المزكي نفسه تتطهر لانه يتخلص من الشح، صفة بغيضة جدا، وكذلك الذي يتلقى الزكاة هي ايضا طهرة له تطهره من الحسد والنظر لما في أيدي الناس، تحقق سلام اجتماعي في آخر الأمر، ومن غير هذا تحصل اضطرابات اجتماعية. كيف نرغب في هذا الأمر الآن؟ كلام على الزكاة قليل، نادرا ما نسمعه مثلا في خطبة جمعة ترغب في هذا الأمر، فهذا رغبتنا يا دكتور يسري، لأن كثير من الناس طيبين ولكن لا يدرك أحيانا حتى وجوب الزكاة. يعني سمعت من بعض حتى رجال الأعمال لما يأتي ذكر الزكاة، أنا الحمد لله بطلع كل سنة كده حاجة لله، يقول له بتحسب الزكاة؟ يقول لا ما أنا يعني. فهذا الأمر هذا طبعا يعني ركن من أركان الإسلام، فكيف نرغب فيها؟
ولا شك أن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وأنت إذا طلعت كتاب الله تعالى وجدت أن الزكاة صن للصلاة، فلا تذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة. وقد رأينا قوما بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم منعوا الزكاة، منهم من منعها جحودا ومنهم من منعها بخلا، ومع هذا فإن الصديق رضي الله تعالى عنه وقف من الفريقين موقفا شديدا، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الصديق ينتوي أن يقاتل هؤلاء جميعا قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ قال خلي عني يا عمر، أو قال أخر عني يا عمر، وشدد في الكلام على عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، وأنه أتاه يريد نصرته فجاءه بخذلانه، ثم قال الكلمة الشهيرة الذائعة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ورأيناه رضي الله تعالى عنه ينشارح صدره لهذا وينشارح صدر عمر وسائر الصحابة من بعد. فالقضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر أركان الإسلام جعل الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة والثالث بعد الشهادتين والصلاة، فإنسان يدخل في الإسلام بماذا؟ بلا إله إلا الله، فأول تكليف يؤمر به بالصلاة، وثاني التكليفات الزكاة. ولذلك أنت تجد في كتب الفقه بعد أن نفرغ مباشرة من الحديث عن الصلاة تأتينا على طول الايه الزكاة، فهي ثانية بعد الصلاة مباشرة. ولذلك الأحاديث والآثار والأخبار في وجوبها وفي الترهيب من حبسها ومنعها شديدة جدا.
ايه العقوبة اللي تترتب على كده، او يعني الوعيد الذي يترتب؟
كما تفضلتم اولا فان الزكاة طهرة للنفس والمال، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة زيادة ونماء في المال وفي النفس. وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم إن الله تعالى حذر من حبسها ومنعها وأخبر بوعيد شديد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. حدثنا القرآن أنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم، هذا ما كنزتم. تأمل العبارة فيها من التقريع والتوبيخ والإيلام النفسي فوق الإيلام البدني. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. مسألة يعني تذهل الألباب وتشتت العقول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر حتى عن عذاب في القبر للذين يمتنعون عن أداء الزكاة. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المال يمثل لهذا الإنسان في قبره ويوم القيامة قبل أن يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، يمثل له شجاعا أقرع، شجاع الحية الذكر أقرع التي تمعط شعرها يعني من شدة سمها. ما شأن هذا الشجاع الأقرع؟ هو هذا الكنز وهذا المال. ماذا يفعل؟ يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يفعل به الأفاعيل، يقول أنا مالك أنا كنزك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الشاء والبعير وإلى آخره الذين لا يؤدون زكاة هذه السوائم، لها تأتي يوم القيامة أوفر ما كانت عظما وسمنا وكذا، تطأه بحوافرها وأظلافها عقوبة في أرض المحشر قبل أن يعاقب في النار عياذا بالله تعالى. إذن المعنى الكلي من هذا أن حبس الزكاة عن مستحقيها من أكبر الكبائر، بل ذهب بعضهم إن الامتناع عنها مع الصلاة مع الأحكام الأربعة المباني الأربعة الصلاة والصيام والحج والزكاة، الامتناع عنها يخرج الإنسان من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى. إذا سوء الخاتمة، سوء العاقبة، العقوبة في القبر، العقوبة في النار، كل ذلك مضمون لمن امتنع عن أداء الزكاة. بل لو كان طائفة مجتمعة من الناس يمتنعون فإنهم يقاتلون على المنع، يقاتلون حتى ولو لم نكفرهم، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذين امتنعوا بخلا قاتلهم أيضا. فإن كان واحدا، شخص واحد امتنع، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا، يعني عقوبة بليغة لمن امتنع عن أداء الزكاة. معلوم أنه من وظائف الإمام أن يجمع الزكاة وأن يقوم على توزيعها، ونحن نرجو ونسأل الله تعالى أن نرى بأعيننا هذا الزمان الذي تجمع فيه الزكاة من الأغنياء على الوجه الذي يجب وينبغي، فتقسم في أهلها على الوجه الذي يجب وينبغي، بحيث نرى كيف يمكن أن تؤدي الزكاة هذا الدور في الكفالة المجتمعية التي حدثنا عنها ربنا في كتابه وحدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم رأيناها بأم أعيننا في عهد العدل، عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، يوم أن ذهب المصدق بالزكوات إلى الأمصار والآفاق فلم يجد من يأخذ منه الزكاة حتى عاد إلى عمر فقال له اشتري عبيدا وأعتقهم.
جزاكم الله خيرا. فالحمد لله أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، كما سمعنا الأصل في الأمر أن الإنسان يؤمن ويعتقد أن المال مال الله تبارك وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال إحنا بس مستخلفين فيه، فربنا ينظر كيف نعمل بهذا المال حتى لو كان قليلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينفقون على المحتاجين مع حاجتهم، بل كان ربما يعمل أحدهم شيال يحمل حتى يجد ما يتصدق به. امبارح سألني واحد من الشباب سؤالا أزعجني جدا، بيقول يعني السوريين بعضهم ضيقوا علينا في بلادنا، وليه ما نعملش زي تركيا والأردن مخيمات ويعودوا فيها؟ هذه الثقافة ثقافة، هذه ثقافة يعني غير المسلمين. نحن وجميع المسلمين سواء، والله اللقمة اللي في ايدينا نتقاسمها مع غيرنا، بهذا تتنزل نصرة الله تبارك وتعالى. من فترة أخ سوري بيحكي لي، يعني جيه تحت القصر مع أسرته إلى مصر، لما نزل في الميناء بيخلص أوراقه والجمرك وشوية الشنط اللي معاه، عامل الجمرك المصري في بورسعيد، بعد ما خلص له كل أوراقه صمم إنه ما ياخدش مليم منه، ولما جيه خد تاكسي ويمشي لقى جايب له عشاء له ولأسرته، موظف بسيط، راجل تأثر جدا، يقول قعدنا وكلنا وجينا نمشي راح مطلع لي 100 جنيه من الدهاني. هذا الشعور يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نتذكر هذا الحديث لأنه ربما يخصنا جميعا. يقول إن رجلا كان يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوت في السماء، اسق حديقة فلان، صوت في السحاب، شوية ولقى السحاب تنحى وأفرغ ما فيه من ماء، استغرب فقعد يتتبع هذا الماء، جمع في حتة وجري، فقعد ماشي ورا الماء لحد ما لقى راجل قاعد في الأرض بيحول المية على أرضه، سلم عليه وهو مستغرب، قال له ما اسمك؟ التاني مش واخد خوانة، قال له اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمع صوت ملك في السماء يقول اسق حديقة فلان. فالراجل قال له انت بتسألني عن اسمي ليه؟ قال أسألك لأن هذا السحاب الذي هذا ماؤه سمعت قائلا يقول اسق حديقة فلان، فما شأنك؟ انت بتعمل ايه بالضبط؟ قال أما إذ قلت هذا، ما دام عرفت السر فأخبرك. قال إني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأجعل ثلثه لله وأجعل ثلثه لأهلي وعيالي وأرد ثلثه في، يعني في الأرض وما تحتاجه، يخرج ثلث ماله لله. مرة قرأنا هذا الحديث في مسجد، فشاب كان موجود فسمع الحديث، فوجئت به بعد سنوات يأتيني ويقول أنا مقاول موجود في القاهرة، يقول سمعت هذا الحديث ومن يومها عاهدت الله تبارك وتعالى إن ثلث دخلي لله. قال والحمد لله من وقتها وأنا أحافظ على هذا الأمر. وجاي يسأل هل أخرج إلى جانب هذا الزكاة وكيف أخرجها؟ هذا مثل في حياتنا، ما كنا نقرأه في السيرة قائم ويمكن أن احنا نحقق في حياتنا. صحيح الحكومة عليها مسؤولية والرئاسة عليها مسؤولية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم، لكن احنا كلنا علينا مسؤولية أيضا، كيف نتكافل فيما بيننا حتى يبارك لنا فيما بين أيدينا. حيا معلش الوقت يعني مرة سريعا وداهمنا كالعادة، فأشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور عطية عدلان عضو الهيئة الشرعية ورئيس حزب الإصلاح، وأشكر فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى، جزاكما الله خيرا. نذكر حضراتكم بصفحة البرنامج على شبكة الفيسبوك، أي اقتراحات أي آراء، لو في اقتراحات لموضوعات الحلقات القادمة نسعد بها وستكون دائما محل عناية منا. جزاكم الله خيرا ونراكم على خير الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.